الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 6300 من زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: حرف. قال أبو حنيفة: هذا هو الحب الذي يتداوى به، وهو الثفاء الذي جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونباته يقال له الحرف، وتسميه العامة الرشاد، يعني الحلف، حب الرشاد. وقال أبو عبيدة: الثفاء هو الحرف. قال: قلت الحديث الذي أشار إليه ما رواه أبو عبيد وغيرهم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماذا في الأمرين من الشفاء؟ الصبر والثفاء. يقول في جامع الأصول بدون إسناد. ورواه أبو داود في المراسيل وفي السلسلة الضعيفة. قال: وقوته في الحرارة واليبوس من الدرجة الثالثة، وهو يسخن ويلين البطن ويخرج الدود وحب القرع، ويحل الأورام الطحال، ويحرك شهوة الجماع، ويجلو الجرب المتقرح والقوباء، وإذا تضمد به مع العسل حلل ورم الطحال، وإذا طبخ في الحناء أخرج الفضول الذي في الصدر، وشربه ينفع من نهش الهوام ولسعها، وإذا دخن به في موضع طرد الهوام عنه، ويمسك الشعر المتساقط، وإذا خلط بسويق الشعير والخل وتضمد به نفع من عرق النسا وحلل الأورام الحادة في آخرها، وإذا تضمد به مع الماء والملح أنضج الدماميل، وينفع من الاسترخاء في جميع الأعضاء، ويزيد في الباء، ويشهي الطعام، وينفع الربو وعسر النفس وغلط الطحال، وينقي الرئة، ويدر الطمث، وينفع من عرق النسا ووجع حق الورك مما يخرج من الفضول إذا شرب أو احتقن به، ويجلو ما في الصدر والرئة من البلغم اللزج، وإن شرب منه بعد سحقه وزن 5 دراهم بالماء الحار أسهل الطبيعة وحلل الرياح، ونفع من وجع القولنج البارد السبب، وإذا سحق وشرب نفع من البرص، وإذا لطخ عليه وعلى البهق الأبيض بالخل نفع منهما، وينفع من الصداع الحادث من البرد والبلغم، لأن الصداع أنواع كثيرة، منه الشقيقة، ومنه صداع بسبب الضغط، ومنه صداع بسبب البلغم، ومنه صداع بسبب وجع الرأس، وصداع بسبب ألم البطن، وصداعات كثيرة. وإن قلي وشرب عقل الطبع، لا سيما إذا لم يسحق لتحلل زوجته بالقلو كأنه بالقلي. وإذا غسل بمائه الرأس نقاه من الأوساخ والرطوبة اللزجة. قال جيلانوس: قوته مثل قوة بزر الخردل، ولذلك قد يسخن به أوجاع الورك المعروفة بالنسا وأوجاع الرأس، وكل واحد من العلل التي تحتاج إلى التسخين كما يسخن بزر الخردل. وقد يخلط أيضا في أدوية يسقاها أصحاب الربو، من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعا قويا كما يقطعها بزر الخردل، لأنه شبيه به في كل شيء. المهم، هو مشهور حتى عند الناس الحلف وحب الرشاد، وربما شرب مع اللبن، وربما شرب مع المرق، لا سيما في باب الكسور ونحو ذلك. وهذه أدوية المتقدمين، كانت عبارة عن أدوية مفردة، وإذا ركب بينها تركيب ليس بذاك، لأنها غاية ما يحصل أن يطحنوا هذا المركب ثم يجمعون بينه يخلطونه وكذا، بخلاف الأدوية المركبة الآن. أغلب العلاجات الآن في العالم مركبة، وأما القديم مفرد. قال حلبة: يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد سعد بن معاذ أو سعد بن أبي وقاص في مكة، فقال: ادعو له طبيبا. فدع الحارث ابن كلدة فنظر إليه فقال: ليس عليه بأس، فاتخذ له فريقة تصنع للمريض أو النفساء من الحلبة والتمر، وقد تعمل من البر ويخلط فيها أشياء، مع تمر عجوة رطبة يطبخان فيحسها، ففعل ذلك فبرئ، أي شفي، لأنه منقطع. وقوة الحلبة في الحرارة من الدرجة الثانية، وفي اليبوسة من الأولى، وإذا طبخت بالماء لينت الحلق والصدر والبطن، وتسكن السعال والخشونة والربو وعسر النفس، وتزيد في الباء وهي جيدة للريح والبلغم والبواسير، محضرة بلزوجتها للكيموسات المرتكبة في الأمعاء، وتجلب البلغم اللزج من الصدر وتنفع من الدبيلات الدمامل الصنافير. وأمراض الرئة تستعمل لهذه الأدواء في الأحساء مع السمن والفنايذ. الأحساء الحساء الأحسية يعني شراب، شيء من الطحين وشيء من أشياء لا يعني ليست بالثخينة كالعصيد وليست كالماء، وسط، ليست كالمرق، قريب من الشربة. والفانيد نوع من الحلوى يعمل من القند والنشا. وإذا شربت مع وزن 5 دراهم فوة نبات له عروق حمر يستعملها الصباغون، ومن خواصها إدرار البول والطمس. أدرت الحيض، وإذا طبخت وغسل بها الشعر جعدته وأذهبت الحزاز، الحزاز الذي في المعدة التي تسمى بالحرقة المعدة. ودقيقها إذا خلط بالنظرون نوع من الملح الحجري، والخل وضمد به حلل وأرم الطحال. وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبخت فيه الحلبة فتنتفع به من وجع الرحم العارض من ورم فيه، وإذا ضمدت به الأورام الصلبة القليلة الحرارة نفعتها وحللتها، وإذا شرب ماءها نفع من المغص العارض من الرياح وأزلق الأمعاء. وإذا أكلت مطبوخة بالتمر أو العسل أو التين على الريق حللت البلغم اللزج العارض في الصدر والمعدة، ونفعت من السعال المتطاول منه، وهي نافعة من الحصر احتباس الغائط والبول، مطلقة للبطن. وإذا وضعت على الظفر المتشنج أصلحته، ودهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشقاق العارض من البرد، ومنافعها ضعف ما ذكرناه. ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استشفوا بالحلبة. هذا لا يصح. وقال بعض الأطباء لو علم الناس منافعها لاشتروها بوزنها ذهبا، قد رواه حديثا، لو يعلم الناس ما في الحلبة لو اشتروها بوزنها ذهبا. الحديث موضوع، ألف فيها كتاب 100 داء والحلبة لها دواء، 100 داء والحلبة لها دواء، لكن الأكثر منها لا سيما مثل القهوة تظهر في العرق مثل الثوم، الأكثر منه يظهر في العرق وهي كذلك تظهر في العرق. أما عندنا في اليمن اتخذوها إدام، لا سيما في زمن الإمام كان الناس ما عندهم كثير أطعمة وشوية حلبة يخوضوها ويتفننوا فيها، لا سيما في رمضان يعني يتناولها النساء والأطفال يخوضها لما تمتلئ يعني الإناء، بعد ذلك يقسمونها ويتصلح، بعضهم يعطي بينها الخل، بعضهم يعطي بينها الكراث ونحو ذلك، بعضهم يعطي بينها السحاوق مع السلتة مع المرق، حتى هكذا ربما يوضع بينها الخل وتصلح حتى مع التمر، ولها كثير من المنافع. بعضهم يعمل منها بعض المأكول، يطحنها ويعمل منها بعض المأكول، بعضهم يعمل منها القهوة. المهم منافع كثيرة، منافع كثيرة. وكان معها شيء يسمى العود، عود الحلبة، هذا يبيضها سريعا ويخفف من مرارتها. وأيضا كنا لتخفيف مرارتها تخوضها وتضع عليها ماء وتصب، ثم تخوض وتضع ماء وتصب، الماء ما يدخل بينها. المهم جميلة،